بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. أيها الإخوة الأخوات، لا نزال مع سورة غافر، قد مرت معنا الآيات الأولى منها. وصف الله تعالى نفسه بصفات جليلة، ووجه المؤمنين أمام جدال المجادلين بالباطل بعدم الاغترار بهم. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. توقفنا عند هذه الآية، ثم مباشرة تسمع قول الله جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله، تأملوا إلى هذه النقلة المفاجئة في الآيات. ما علاقة هذه الآية بما تقدم؟ سبحان الله، تأملوا الإخوة، لما قدم الله تعالى بهذه المقدمة في هذه السورة في بيان مقصدها والإشارة إلى جدال المجادلين في آيات الله تعالى وتوجيه المؤمنين أمام هذا الجدال، وتوعد المجادلين بالباطل بالعذاب في الدنيا والآخرة، رجعت السورة مرة أخرى إلى أعظم ميزة فيها وأول ميزة في هذه السورة، وهي المغفرة، لأنها سورة غافر. وكما قال الله تعالى في بدايتها: غافر الذنب وقابل التوب. فتسمع هنا دعاء حملة العرش للمؤمنين بالمغفرة، كما قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وهذا فيه تسلية للمؤمنين وتثبيت لقلوبهم أمام جدال المجادلين. كأن الصلة الآن بين الآيات، لما ذكر جدال هؤلاء بالباطل التفت إلى المؤمنين، كأن الله يقول لهم: لا تبالوا بجدالهم، وتذكروا أن ملائكتي معكم. فهذه تسلية مباركة ونصرة مباركة من الملائكة. الملائكة الذين حول العرش المقربون عند الله تعالى يدعون لكم. فهذه تسلية عظيمة. المؤمن لا شك أنه لما يسمع الجدال في الدين بالباطل يضيق صدره، فلما يسمع مثل هذه البشرى يمتلئ قلبه بالطمأنينة، ويعلم أن الله تعالى معه، وقيض أعظم جنده الملائكة الكرام المقربين بأن يستغفروا له. وتأمل سبحان الله كيف يعني جاء الدعاء هنا في هذا المقام، مقام جدال أهل الباطل، جاء الدعاء هنا بالمغفرة فقط، لأن المغفرة أساس كل خير. الذنوب هي أساس الشر كله وأساس الخذلان. ولذلك الله تعالى قال عن المؤمنين لما أو إذا التقوا بأعدائهم: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فانتصارك على أهل الباطل سواء كان بالجدال بالحق لما تجادلهم بالحق، أو كذلك انتصارك عليهم في المعارك، هذا أول ما يكون بتوبتك إلى الله تعالى، أن الله تعالى يغفر الذنوب لأنها هي سبب الخذلان. فالنصر بالحجة والبيان والنصر بالقوة والسنان إنما يكون أولا قبل كل شيء بصلاح الأعمال، وذلك بمغفرة الله تعالى. ثم كذلك هذه الآية هنا كأن فيها دعوة أيضا لهؤلاء المجادلين بالباطل، لأن الله تعالى يقول فيها فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. تأمل كيف أبرز صفة اتباع سبيل الحق، يعني كأن في هذا ترغيب لهؤلاء، اتركوا الجدال بالباطل واتبعوا سبيل الله يغفر لكم. فما أروع اتصال هذه الآيات هنا. قال الله تعالى الذين يحملون العرش، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الله أكبر، ملائكة عظام، تفكر في عظمة الله جل وعلا. والعرش أوسع المخلوقات وأعظم المخلوقات، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 الذين يحملون العرش ومن حوله أيضا من الملائكة الذين هم يحفون العرش، كما قال الله تعالى قريبا هنا في سورة الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. قال ومن حوله الذين يحفون العرش ويطوفون حوله ويذكرون الله، ماذا يفعلون؟ قال يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. يسبحون بحمد ربهم تسبيحا ملابسا للحمد، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالتسبيح فيه التعظيم، فيه الخضوع لله، إن التسبيح معناه أن تنزه الله تعالى عن كل ما لا يليق به جل جلاله، ففيه التعظيم والخضوع لله. فهذا التعظيم وهذا الذل لله تعالى مقرون بماذا؟ بحمد الله تعالى. والحمد لله فيه الشكر لله، وفيه اعتراف بالكمال لله تعالى، يحمد الله تعالى على كل شيء وعلى كماله وإنعامه ورحمته وقوته وكمال صفاته وجماله جل جلاله. فهذه الكلمة أيضا تدل على المحبة التي في القلوب لله تعالى، فيحمد الله تعالى ويثنى عليه. فهكذا الملائكة يعظمون الله ويحمدونه، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. تأمل كيف قال ويؤمنون به، حتى يدلك أن هذا التسبيح وهذا الحمد، هذه العبادات وهذا الذكر إنما هو نابع من إيمان عظيم بالله تعالى. ما ظنك بالملائكة الذين هم في الحضرة القدسية حول العرش، ما بينهم وبين الله إلا عرش الرحمن جل جلاله، وهم لا يرونه، وهكذا يكونون في غاية التعظيم لله تعالى. ما بالك بحالهم، ما الذي يقوم في قلوبهم؟ ذلك تأمل كيف ذكر هذا الفعل بالفعل المضارع يؤمنون به، مع أن إيمانهم راسخ، لكن هكذا يتجدد لهم الإيمان دائما وأبدا، لأنهم في هذا المقام العالي العظيم ويؤمنون به، لأنهم أقرب إلى الله، فهم أعرف إلى الله تعالى وأعرف بعظمة الله. قال ويؤمنون به، ثم قال ويستغفرون للذين آمنوا. وهذا الإخوة من تمام موافقة الملائكة لأمر ربهم جل وعلا، ومن تمام قيام الملائكة بعبودية الله. فمن تمام التقرب إلى الملك أن تحب أهل وده، أن تحب أحبابه، ولا أدل على المحبة من الدعاء للمحبوب، أنك تدعو له. فهكذا الملائكة كما يعظمون الله ويؤمنون به، فكذلك يحبون المؤمنين الذين هم أحباب الله، فيدعون لهم بأعظم دعوة وهي المغفرة، ويستغفرون للذين آمنوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو الله تعالى يقول في يعني عن المؤمنين، قال يحبهم ويحبونه، ثم قال أذلة على المؤمنين. يعني هذه يعني الفائدة فائدة جميلة الإخوة، أن الإنسان كلما عظمت محبته لله وعظم تعظيمه لله تعالى كان حبه لعباد الله أعظم وأشد. كما أن الملائكة هنا لما سبحوا الله وحمدوا الله وآمنوا بالله كذلك يعني يستغفرون للمؤمنين، يبالغون في الدعاء ويعني يدعون لهم الدعاء العظيم بالمغفرة، ويدعون لهم ولأولادهم وذرياتهم وأهليهم. فهكذا أيضا ينبغي أن يكون حال المؤمن، ينبغي أن يكون حال المؤمن إذا كانت محبتك لله عظيمة كذلك لابد أن يكون حبك للمؤمنين عظيما، كما قال يحبهم ويحبونه، ثم قال أذل على المؤمنين، تتعامل معهم بتواضع وذل. وهذا والله من أعظم ما يرسخ الإيمان في القلب، لما تستشعر هذا الأمر، لما تتعامل مع الناس تتعامل معهم من خلال هذا الباب، أنك تريد بمحبة الناس والدعاء لهم والعفو عن المسيء والإحسان إليهم تريد محبة الله، لأن هؤلاء المسلمين أحباب الله. فأنت لما تحسن إليهم وتعفو عنهم وتنصحهم وتنبه غافلهم إنما تريد التقرب إلى الله، تريد محبة الله بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في الدعاء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب من يحبك، لأن هذا من تمام الإيمان بالله ومحبة الله تعالى. ثم قال: وحب عمل يقربني إلى حبك. وهكذا الملائكة هنا يعني قاموا بالأعمال التي يحبها الله من التسبيح والتحميد والإيمان، وكذلك أحبوا العامل الذي يعمل بطاعة الله تعالى. كما قاموا بالعمل وأحبوا هذه الأعمال التي يحبها الله كذلك أحبوا العمال الذين يعملون لله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعطى من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والله بذلك يعيش المسلم في سعادة مع الناس، مهما أساوا إليه فهو يصفح ويعفو ويحسن. لماذا؟ لأنه يريد محبة الله، فيتعامل مع الناس لأجل الله كأنه يتعامل مع الله مباشرة، فتزداد محبة لله. هذا نستفيده من هذه الإشارة في هذا الاقتران في فعل الملائكة بين التسبيح وبين الاستغفار للمؤمنين. وكذلك تأملوا كيف قال هنا: ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فلما ذكر الله تعالى الإيمان هنا، إيمان الملائكة، لماذا ذكره الله تعالى هنا؟ مع أن هذا أمر معلوم، الملائكة يؤمنون بالله كما عرفنا، نعم، أن هذا يدل على كمال التعظيم لله وأن إيمانهم يتجدد ويرتقي إلى أعلى الدرجات. فكذلك هذه الكلمة تدل على أن الذي ربط بين المؤمنين على وجه الأرض وبين الملائكة الذين عند العرش، ما الذي ربط بينهم؟ صلة الإيمان. قال يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. سبحان الله، يعني انظر إلى رابطة الإيمان، ما أعظمها. انظر إلى بركة الإيمان على أهله، كيف ربط هذا الإيمان بين أهل الأرض الذين يعيشون في هذه الأرض التي يعني هي في غاية البعد عن السماء، فكيف ببعدها عن العرش؟ كيف ربط هذا الإيمان بين أهل الأرض من المؤمنين وبين الملائكة المقربين الذين يحملون العرش ويطوفون حوله؟ قال ويستغفرون للذين آمنوا. فإذا هذا يدلنا على فضل الإيمان وبركة الإيمان. فكلما أقبل المسلم على الإيمان فاز بهذه الدعوة، كلما كان إيمانك أعظم فزت بالمزيد من هذه الدعوات من الملائكة. وانظر إلى يعني أدب الملائكة في دعائهم، بيّن الله تعالى كيف يستغفرون للذين آمنوا. قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فبدأوا دعاءهم بالثناء على الله، ربنا أنت الذي ربيتنا، خلقتنا لعبادتك، قربتنا إليك ربنا، وسعت كل شيء رحمة وعلما. توسلوا إلى الله بسعة رحمته وعلمه، وهذا في غاية المناسبة مع الدعاء للمؤمنين بالمغفرة. فتأمل كيف قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني رحمتك تسع ذنوبهم فاغفر لهم يا ربنا. وكذلك علمك محيط بأعمالهم ومعاصيهم وسيئاتهم، محيط بضعفهم، تعلم ضعفهم يا رب، وتعلم تسلط الأعداء والشياطين عليهم، فارحم ضعفهم واغفر لهم. فتأمل إلى المناسبة لهاتين الصفتين مع صفة مع الدعاء بالمغفرة. وهذا يشبه قول الله تعالى إن ربك واسع المغفرة، ثم قال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، يعني الله تعالى عليم بضعفكم، أنشأكم في بطون أمهاتكم أنتم أجنة لا تملكون لأنفسكم شيئا، أنشأكم من الأرض أنتم من تراب، فخلق ضعيف لا يتمالك أمام الشهوات، فالله تعالى يعلم ضعفكم، فما يضاعف عليكم السيئات ويمحو السيئات بالتوبة والمغفرة ويضاعف لكم الحسنات. فقال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، فهذا يتناسب مع الدعاء بالمغفرة. وكذلك يعني ما أجمل اقتران الرحمة بالعلم، وسعت كل شيء رحمة وعلما، لأن الرحمة إذا كانت بدون علم يعني ما تكون ممدوحة. إنسان عنده رحمة لكن ما يعرف من يرحم ومن يستحق الرحمة ومن لا يستحقها، يمكن يرحم المسيء والظالم وما يرحم التائب أو يعني المقبل. فإذا الرحمة المحمودة هي التي تكون مقرونة بالعلم، وكذلك العلم المحمود إنما يكون محمودا إذا اقترن بالرحمة. أما الإنسان يتعلم ثم لا يرحم نفسه، لا يعمل بهذا العلم وما يتوب إلى الله وتكون في قلب قسوة، فما ينفع هذا العلم. فالعلم النافع إنما يكون مع الرحمة. لذلك تأمل في وصف أيضا الخضر عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى فيه قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهنا أيضا يعني جمع الله تعالى بين هاتين الصفتين من صفاته جل وعلا. وتأمل كيف يعني الكلمات هنا والتعبير القرآني يدل على يعني أكمل رحمة وأوسع رحمة وعلم. يعني لم يقل الله تعالى مثلا ربنا، يعني عن الملائكة ربنا وسعت رحمتك كل شيء، لا، ما قال وسعت رحمتك وسع علمك كل شيء، بل تأمل إلى التعبير ودقة التعبير، ربنا وسعت، أنت ربنا وسعت كل شيء، وهذا يجعل السامع يعني يشتاق لمعرفة هذا المعنى وحقيقة المعنى. كيف الله جل جلاله يسع كل شيء وهو جل جلاله الكبير العظيم وعلى عرش استوى، لكن كيف يسع كل شيء؟ فيأتي تفسير هذه السعة بقوله رحمة وعلما، وهذا يسمى تمييز في اللغة، ويستخدم التمييز للمبالغة في الوصف. فقال ربنا وسعت كل شيء، وسعت كل شيء أسند يعني السعة إلى ذاته الكريمة، ثم فسر هذا بالرحمة والعلم، وهذا أبلغ من قوله وسعت رحمتك كل شيء. يعني كما قال الله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض يعني كل الأرض كأنها تفجرت، ثم فسر ذلك بقوله عيونا التمييز، بخلاف مثلا لو قال وفجرنا عيون الأرض، يعني هناك عيون محدودة في الأرض فجرها الله فقط، أما أن يقول فجرنا الأرض يعني كأن الأرض كلها تفجرت وأصبحت عيونا. فكذلك هنا يعني فما من ذرة في هذا الوجود إلا وأصابتها رحمة الله تعالى، والله تعالى عليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء جل وعلا. حتى الكافر أصابته رحمة الله لما خلقه ورزقه وبين له طريق الخير من طريق الشر وأعطاه الفطرة السليمة، لكنه أعرض عن رحمة الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. تأمل إلى الدعاء، فاغفر للذين تابوا كما قال الله تعالى في أول السورة: غافر الذنب وقابل التوب. فعليك بالتوبة إلى الله تعالى، إذا أردت مغفرة الله تعالى عليك بالرجوع إلى الله. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. واتبعوا سبيلك، يتوب الإنسان من الشرك، إذا كان عنده شرك يتوب من المعاصي والذنوب. للذين تابوا واتبعوا سبيلك، تأمل كيف أبرز هذا الوصف هنا، لأن السورة كما عرفنا يعني فيها دعوة للمجادلين للرجوع إلى الحق. فلما ذكر الله تعالى من يجادل بالباطل في الآية المتقدمة، هنا يدعوهم إلى اتباع سبيل الحق، قال: واتبعوا سبيلك. فأيها المجادلون بالباطل، ها هو الرحمن الرحيم الغفور الكريم يفتح لكم أبواب رحمته ويجعل ملائكته المقربين يدعون لكم إن سلكتم سبيله واتبعتم سبيله وتركتم العناد والجدال بالباطل. قال: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وسبيل الله تعالى هو اتباع القرآن والسنة، هو الصراط المستقيم. ولذلك يعني هذه الآية تجعل العبد يبادر إلى التمسك بالقرآن والسنة. والإنسان إذا أعرض عن سبيل الله، أعرض عن اتباع القرآن والسنة، قد يحرم هذه الدعوة المباركة من الملائكة. فلا تحرم نفسك يا عبد الله، لا تحرمي نفسك يا أمة الله من استغفار الملائكة. هذه الدعوة العظيمة من ملائكة العرش يستغفرون لمن؟ لمن اتبع سبيل الله تعالى، لمن اتبع القرآن والسنة. ما يعارض القرآن والسنة بهواه، بذوقه، بشهوته، بجداله بالباطل، بل يسلم الأمر إلى الله ويتبع سبيل الله، سبيل الحق. قال: واتبعوا سبيلك. فبقدر ما يكون للمؤمن من اتباع للقرآن والسنة، بقدر ما يفوز من هذه الدعوات المباركة من ملائكة العرش ومن حوله. ثم مع الدعاء بالمغفرة كذلك يعني يدعون لهم بالوقاية من عذاب الله تعالى. قال: وقهم عذاب الجحيم. ومع يعني الوقاية من عذاب النار يدعون لهم بدخول الجنات: ربنا وأدخلهم جنات عدن. عدن يعني دار إقامة، جنات إقامة وخلود، بذلك يكمل النعيم. قال: التي وعدتهم. وما أجمل هذه الكلمة التي تدل على الافتقار إلى الله تعالى، وأن الفضل كله من الله، فالأعمال كلها توفيق من الله، هي من رحمة الله تعالى. فدخول الجنة إنما هو وعد من الله تعالى لعباده المؤمنين. فيعني كأن الملائكة يقولون يعني هؤلاء مهما عملوا فأعمالهم فيها النقص، فيها التقصير، ولكن العبرة يا رب بوعدك، أنت وعدتهم بدخول الجنة فضلا منك ورحمة، فأدخلهم الجنة بوعدك يا رب. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. فهذه الكلمة فيها اعتراف بالفضل لله تعالى وحده، التي وعدتهم. ثم تأمل إلى محبة الملائكة للمؤمنين، ما أعظم هذه المحبة، يدعون للمؤمنين ثم يدعون لأهليهم، لأنه لا يكمل النعيم إلا باجتماع الأحباب معا في الجنة. فيقولون: ومن صلح من آبائهم، الأصول، وأزواجهم، ممن يعني حصل بينهم وبينهم مصاهرة في الدنيا، وأزواجهم وذرياتهم الفروع، إنك أنت العزيز الحكيم. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فما أروع هذا الدعاء من الملائكة. وهذا يدلنا الإخوة على محبة الملائكة للمؤمنين. وورد عن مطرف بن عبد الله رحمه الله تعالى أنه قال: أنصح عباد الله للمؤمنين الملائكة. ثم تلا هذه الآيات في دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. يعني تخيل ملائكة العرش يدعون لك، يدعون لآبائك، يدعون لزوجتك، يدعون لأولادك. ربما أنت الآن تقصر في الدعاء لزوجتك أو والديك أو أولادك، لكن ملائكة العرش من حبهم لك أيها المؤمن، أيها التائب إلى الله، من حبهم لك أنهم يدعون لك ولأهلك جميعا. فهذه المحبة إنما جاءت بسبب الصلة بين الملائكة والمؤمنين، بصلة الإيمان، بصلة التوبة، لأنك تتوب إلى الله فالملائكة يحبون التوابين، يحبون المؤمنين. ولذلك يعني في الحقيقة هكذا ينبغي أن يعني يكون الأمر بين المسلمين أيضا فيما بينهم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك انظروا الملائكة أيضا يعني كلما اقترب المسلم من ربه، كلما تاب إلى الله وحقق الإيمان، ازداد حب الملائكة لهذا المؤمن. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب ماذا تقول الملائكة؟ يقولون: آمين ولك بمثله، لأنه يدعو لأخيه المسلم محبة له. والملائكة هذه يعني وظيفتهم أنهم يدعون للمؤمنين، فلما تشابه الملائكة في هذه الصفة تدعو لإخوانك المؤمنين، هم يدعون لك يقولون آمين ولك بمثله، لأنك تشابههم في نفس هذه الصفة فيحبونك ويدعون لك لما تدعو لإخوانك المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. انظر، لما تخرج تطلب العلم، تطلب هذا الوحي القرآن والسنة، تريد أن تعظم الله، تريد أن تنشر الخير بين الناس، تتعلم وتدعو إلى الله وتعمل بعلمك، فالملائكة تحبك حبا عظيما حتى تنشر أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وكما في هذه المجالس التي نجلسها، لما يجلس الناس على كلام الله يستمعون كلام الله ويتدبرون يتدارسونه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما نقول في بداية كل مجلس نذكر أنفسنا بهذه الفضائل العظيمة، قال: غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ملائكة تحفنا من محبتهم لما نفعل لما نقبل على كلام ربنا. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يلتمسون حلق الذكر، إذا وجدوا أناس يذكرون الله تعالى من محبتهم لهم يأتون ويحفونهم، ويركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا. الله أكبر. فانظر إلى محبة الملائكة للمؤمنين. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كلما اقتربت من الله اقترب منك الملائكة في الدنيا، وكانوا عونا لك على طاعة الله. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن للملك لمة في قلب المؤمن، في قلب العبد، وللشيطان لمة. قال: فلمة الملك، قال، تصديق بالحق وإعاد بالخير. يعني تجد في قلبك كلما أقبلت على الله تجد في قلبك خواطر طيبة، خواطر إيمانية: سأصوم الأثنين والخميس، سأقوم هذه الليلة، سأتصدق على الفقراء، سأحسن إلى والدي، سأذهب إلى فلان من رحمي أصله، أقرأ كتاب الله تعالى اليوم، سأتعلم شيئا. هكذا تجد في نفسك إقبالا على أعمال الخير والبر. هذا أيضا من إعانة الملائكة لك، من اللمة يعني الخاطرة التي يخطر بها الملك في قلبك. وهذا كلما أقبل المسلم على الله تعالى أحبته الملائكة ويجد في قلبه انشراحا، وهذا من آثار ولاية الملائكة للمؤمنين في الدنيا. بل تصل الولاية إلى نصر المؤمنين حقيقة، فالله تعالى ينزل الملائكة كما أنزل الملائكة يوم بدر، ونصر الله تعالى عباده المؤمنين بجنده من الملائكة إظهارا لولاية الملائكة للمؤمنين. بل ربما الإنسان مثلا يعني قلبه متصل بالله وعلى شوق للقاء الله، فقد يغفو أحيانا وقت الصلاة، وإذا به يجد نفسه ينتبه بلا منبه وبدون أن يوقظه أحد. ربما يكون هذا أيضا من الملائكة، كما ذكر هذا بعض المفسرين في قول الله تعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بدون أن تشعر. فهذا كله من محبة الملائكة للمؤمنين. ثم يختم الله تعالى هذه الآية صفة جليلة، يقول إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان الله، الأمر هنا يعني عجيب. ما قال مثلا في دعاء الملائكة، مع أن الدعاء دعاء مغفرة، ما قال إنك أنت الغفور الرحيم، قال إنك أنت العزيز الحكيم. لماذا؟ تذكر أن هذا الدعاء أين يكون وممن يكون؟ من حملة العرش، وهم في حضرة الجلالة في المقام العالي عند الله تعالى تحت العرش، فيشعرون بالعزة والعظمة. حتى وإن دعوا بالمغفرة يقولون إنك أنت العزيز، فيستشعرون افتقارهم إلى مغفرة الله، فيا رب أنت العزيز، فكلنا نفتقر إلى رحمتك ومغفرتك، فاغفر لنا يا عزيز، لأنك أنت العزيز العظيم، وكل ما سواك فهو عبد فقير، وأنت العزيز فنحتاج إلى مغفرتك، وأنت الحكيم تضع المغفرة في مكانها المناسب، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء جل جلاله. فناسب مثل هذا الجو، جو العظمة والهيبة لله، أن تذكر صفة العزة والحكمة حتى في مقام المغفرة. ثم أيضا يقولون وقهم السيئات، يعني الذنوب المعاصي، لأنها سبب كل شر، وكذلك يدخل في السيئات يعني العقوبات على المعاصي. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، ومن تقي السيئات يعني العقوبات على الذنوب، لأنه قال يومئذ يعني يوم القيامة، فإذا وقاك الله تعالى عقوبات الذنب وغفر ذنبك فقد رحمك، ومن رحمه الله تعالى فقد فاز الفوز العظيم، فقال وذلك هو الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، قال وذلك هو الفوز العظيم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الفائزين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا من الذين تابوا واتبعوا سبيله، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على اتباع سبيل الحق، سبيل المؤمنين، حتى نفوز بهذه الدعوات المباركة من الملائكة المقربين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.